آثار النبوة تقف شاهدا شامخا على مرحلة من أعظم مراحل تاريخ البشرية، مرحلة بعث فيها رجال عظام اختارهم الله من بين البشر لكي ينقلوا إلى الناس رسالة التوحيد والخير. وفي رحلة امتدت من أقصى الجنوب في الجزيرة العربية إلى تركيا مرورا بمصر وبلاد الشام والعراق، سعينا إلى استقصاء شواهد النبوة ومسيرة الأنبياء، فوجود هذه الشواهد والتمسك بها يشكل علامة بارزة واضحة على تمسك شعوب هذه المنطقة بالرسالة التي جاء بها الأنبياء وإخلاصهم لها. فالشاهد الحي الدال على النبوة يرسخ إيمان المؤمن بالأنبياء والنبوات، والإيمان بهم ركن من أركان العقيدة، مثلما يشكل استلهاما للمعاني الكبرى التي أرسلوا من أجلها. إنها رحلة في أرض النبوات ومتابعة جادة لمسيرة الأنبياء ولقصة الهداية في تاريخ البشرية، وهو تاريخ ستظل فيه النبوة ورسالتها جوهره الخالد الباقي.
أيها الناس، إن هذا بيان أنزلته الشريعة السمحة
بلاد ما بين النهرين أو العراق من أول المناطق التي استوطنها الإنسان على وجه الأرض، فمواردها توفر للبشر حاجاتهم الأساسية، وقد تركت لنا الحضارات المتعاقبة فيها آثارا وشواهد كثيرة على ما بلغته من رقي وتقدم. والأمر نفسه ينطبق على وادي النيل في مصر، فالشواهد التاريخية التي تركتها حضارات ذلك الوادي تعود إلى أكثر من 7000 سنة. الكتابات التي عثر عليها في بلاد ما بين النهرين على ألواح من الآجر، ومثلها الكتابات التي وجدت على أوراق البرد وعلى الحجارة الأثرية في مصر، يشير كثير منها إلى قيم ذات علاقة وثيقة بتوحيد الله وبالشرائع التي جاء بها الأنبياء، ولكن لم يرد نص ثابت يشير إلى أن نبياً محدداً هو الذي نشر هذه المبادئ ممن جاءوا قبل نوح عليه السلام، ولكون إدريس عليه السلام أول نبي ذكر في القرآن الكريم بعد آدم وقبل نوح، فإن دراسات كثيرة أشارت إلى أنه أول من بشر بدين التوحيد في العراق ومصر أو في العالم القديم. ولذلك رجح بعض الدارسين أنه ولد في بابل، ومنها انتقل إلى محطة في فلسطين هي مدينة الخليل، التي كانت مقراً وممراً لكثير من الأنبياء، وكان اسمها عند الكنعانيين مدينة حبرون. ومن هناك انتقل عبر صحراء سيناء إلى مصر، وأقام في مدينة منف أو منفس الواقعة في المناطق الجنوبية في مدينة القاهرة الحالية، وكانت إحدى عواصم مصر القديمة قبل نحو 5000 سنة.
ما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا إدريس فيه نوع من التميز، يعني أنا لاحظت أن التعبير القرآني واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. كلمة صديق لم ترد وصفا لنبي من الأنبياء في القرآن الكريم إلا لثلاثة، سيدنا إدريس، سيدنا إبراهيم، سيدنا يوسف، وقد تكون جاءت لمريم صديقة. وأنا لاحظت أن هؤلاء الذين وصفوا بالصديق عاشوا في مصر. هذا ملمح من الملامح. الملمح الثاني هو أن سيدنا إدريس قالوا إنه ثالث الأنبياء في الترتيب التاريخي، يعني أول الأنبياء آدم، ثم شيث، ثم إدريس.
الأخبار عن نبي الله إدريس قليلة، وما ورد بشأنه في القرآن الكريم اقتصر على وصفه بأنه كان صديقا نبيا، وأن الله رفعه مكانا عليا، وأنه من الصابرين. ولاحظ المفسرون واللغويون أن اسمه كما ورد في القرآن عربي الصيغة والمعنى، فقالوا إنه مشتق من الدرس والدراسة بمعنى القراءة، وسمي به لكثرة ما درس من كتب الله عز وجل، وأنه كان يحفظ صحف آدم وصحف شيث على ظهر قلبه، أو لأنه كان أول من خط بالقلم كما ورد في حديث نبوي.
سيدنا رسول الله وهو يقول أول من خط بالقلم إدريس، فكلمة هذه سنة توضح لنا جزءا من جانب وحياة إدريس عليه السلام. أول من خط بالقلم، ما معنى خط بالقلم؟ إذن فهو متعلق بالعلم.
وهذا الجانب من قصة إدريس عليه السلام دفع كثيرين إلى وضع دراسات عنه تحاول تقديم رؤية أشمل عن سيرة هذا النبي المغيلة في القدم، ونسبت إليه صحف قال بعض الدارسين إنهم عثروا عليها بين كتابات قديمة.
إدريس له صحف حاولوا جمعها وترجمتها وكذا، لكنها غير موثقة، ونشرت حول مرتين أو ثلاث، لكن هل هذا هو إدريس الذي يتكلم عنه القرآن؟ هل هذا هو إخنوق حتى الذي تتكلم عنه التوراة؟ لكن إدريس في القرآن هو عالم من العلماء الذين من الله عليهم بالرسالة والنبوة، وهو نبي قديم، يبدو أنه كان قبل نوح.
والدراسات التي اهتمت بسيرة إدريس عليه السلام كان مبعثها وجود إشارات في نصوص مصرية قديمة على الإيمان بوحدانية الله. وعندما لم يجدوا في تاريخ مصر نبوات قديمة موثقة، نسبوها إلى إدريس عليه السلام.
العمق، عمق التوحيد في مصر والتفسير لوجود النصوص الموحدة في التراث المصري القديم، يفسرها وجود النبوة والرسالة على يد سيدنا إدريس منذ بداية البشرية، أي منذ عصر آدم. هذا ملمح من ملامح نبوة ورسالة سيدنا إدريس عليه السلام.
وذهب بعض الدارسين إلى الربط بين إدريس عليه السلام وبين أخناتون، أحد ملوك مصر القدماء، الذي نقلت عنه نصوص تشير إلى اعتناقه مبدأ التوحيد.
عندما يقول أخناتون، اللي هو من حطب الرابع، ده من 1370 ل 1349، عندما يناجي الذات الإلهية في أنشودته، في دعائه، في صلاته، أنت إله يا أوحد ولا شبيه لك، لقد خلقت الأرض حسبما تهوى أنت وحدك، خلقتها ولا شريك لك. كثير من النصوص في التراث المصري، كل هذا يلفت النظر إلى أن عمق التوحيد في تاريخ الإنسانية، في تاريخ أقدم حضارة من الحضارات، كل هذا مرجعه إلى النبوة والرسالة على يد إدريس عليه السلام.
بل إن دارسين آخرين وجدوا ضالتهم في الفلسفة اليونانية القديمة، وخصوصا فلسفة أرسطو، فتحدثوا عن ربط بينها وبين معتقدات إدريس عليه السلام وما دعا إليه من مبادئ التوحيد،
ويشيرون إلى أن الله سبحانه وتعالى كما علم آدم الأسماء كلها فعلم إدريس كل ثمرات التمدن والتحضر والسياسة والعلوم والحكمة والفلسفة لها علاقة بالنبوة والرسالة والوحي، ولسنا كالغرب الحكمة والفلسفة كانت ثورة على الدين، وإنما نحن أهل حضارة كانت الحكمة والفلسفة فيها ثمرة من ثمرات هذا الدين.
لكن علماء الدين يبدون تحفظهم على مثل هذا الربط، وهم يرفضون في الوقت نفسه الاستناد إلى الإسرائيليات في هذا الشأن.
الروايات التاريخية تحاول أن تربط بين وجود إدريس وبين هرمس الهرامسة، حتى إن بعضهم ذهب إلى أنه هو أبو الهول، وأن وجهه إنما هو وجه إدريس، وأنه هو الذي علم الناس علم الفلك والأرصاد الجوية وعلم مسارات النجوم وعلم الهندسة وهكذا.
ورد أيضا في بعض الروايات في روايات الإسراء والمعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في السماء الرابعة ليلة أسرية به. نقف عند هذا الحد ولا نتجاوزه إلى غيره.
وجدوا آثارا مكتوبة من كتابات سيدنا إدريس فيها علوم فتح الله بها عليه، ما فيها غزو الفضاء وعالم من أعلام الفلك والهندسة، ولهذا في زمانه قسم الأرض إلى أربعة ممالك.
لكن هل هناك آثار وشواهد مادية يمكن أن تؤيد مثل هذه الآراء في الربط بين ما جاء به إدريس عليه السلام من دين التوحيد وبين الحياة المدنية والعمران؟
أتصور إنه هذا الدهر الطويل لا يمكن أن يكون قد أبقى، إنما هو أبقى لنا نصوص في التوحيد، أبقى لنا الأهرامات، كل هذا أثر من أثار التمدن وتمدين المدن الذي قالوا إن أول من بدأه هو سيدنا إدريس.
ومثلما أثارت هذه القضايا جدلاً لم ينتهي إلى نتيجة قاطعة، فإن أمراً آخر أثار جدلاً في تفسيره، وهو إشارة القرآن الكريم إلى أن الله رفع إدريس مكاناً عليّا. فهل يقصد بذلك أن الله رفعه إليه مثلما رفع عيسى عليه السلام، أم أن الأمر يتعلق بمكانة عالية بلغها في الدنيا؟
سيدنا عيسى متواتر في الحديث أنه رفع إلى السماء، أما سيدنا إدريس وسيدنا إلياس وكذا إلى آخره فهي روايات لا ترقى إلى المرتبة العليا التي ارتقت إليها أحاديث سيدنا عيسى عليهم جميعا الصلاة والسلام.
هناك من يقول إنه رفع جسدي، لكن هناك من يقول إن الرفع رفع معنوي، رفع المقام، رفع القيمة، بدليل أن القرآن الكريم حتى بالنسبة لسيدنا عيسى يعني هو يقول لله سبحانه وتعالى فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وربنا سبحانه وتعالى يقول له إني متوفيك ورافعك إلي.
أنت حسبي.
لما تقرأ قصته في القرآن لابد أن تبحث عن عمله، فعمله هذا ما ثبتت به السنة النبوية تجعلنا نفهم أن الدين وأن ما بعث به الأنبياء هو للعمل وإلى الجد، وليس أن يكونوا رموزا فقط ينظر الناس إليهم ولا يعرفون حقائق أعمالهم، بل كانت أعمالهم كلها موافقة لحياة الناس واجتماعات الناس، وهذا هو دور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
وعلى الرغم من ندرة المعلومات المتعلقة بقصة إدريس عليه السلام، إلا أن ما ورد منها يشير إلى أننا أمام فصل جديد مبكر في تاريخ النبوات، وهذا جزء مهم من دور النبوة. فالأنبياء الذين تواتروا بعد ذلك انتهاء بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم جاءوا للناس بما يصلح دينهم ودنياهم.
رب العالمين لابد عندما يريد أن يحقق عدله في الأمة لابد أن يبعث من يعلمهم كيف يوحدون الله سبحانه وتعالى، ويرسل لهم الرسل الرسالات وكمنهج عمل. حينئذ هذه الرسالات جاءت لتقدم للناس مناهج عملية مرحلية إلى أن وصلوا إلى مرحلة النضج الكامل.
تاريخ الإنسان تاريخ أنبياء، يبدأ بآدم عليه السلام وينتهي بمحمد، هذا هو تاريخ الدنيا وتاريخ العالم، ليس مادة ولا اقتصاد ولا مصالح ولا مصالح ولا غايات ولا، إنما هو تاريخ نبوات.
والقصة في القرآن الكريم تمتاز عن القصص الأخرى التي يضعها البشر بأنها لا مجال فيها للأسطورة أو الخيال، فهي كلها صدق وحق، وهي تحقق أهدافا تربوية كبرى، وتصحح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة، وتبين القيم والمعاني الكبرى التي أرسل من أجلها الأنبياء.
الذي يتميز به القرآن في قصصه أنه أعطانا القصص دون تفاصيل تكون محل نظر ومحل معارضة من هذا أو ذاك من علماء التاريخ أو من المحللين السياسيين.
القرآن يحكم على التاريخ، وليس التاريخ هو الذي يحكم على القرآن. القرآن يقدم لنا رؤية مثالية نموذجية، من أراد أن يؤمن فليؤمن، هذا هو الطريق المستقيم. أما التاريخ فيعطينا وقائع، وقائع قام بها بشر، والبشر قادرون على الخطأ والصواب، على الصعود والهبوط، على التجاوز والانحلال. فالقرآن يزودنا لا بوقائع وإنما بمعايير.
يا إلهي
هذه المنهجية تتلخص في أن القرآن يعرض ما فيه اعتبار، وأنا أسميه بعبارتي الاقتصار على مواطن الاعتبار، ولذلك تفاصيل دش ما فيش، إنما كله في النقطة المهمة، في الفايدة، في العبرة، في المليان، ما عندناش كلام رغي ولغو ما فيش.
التي تصلح للإنسان في كل زمان ومكان، بينما ربطه بالتاريخ الزمني فأنا بأقيده بحدود الزمن وأدخله مرة ثانية تحت السقف المادي.
وعلى الرغم من تعدد الشرائع التي جاء بها الأنبياء كي تتوافق كل شريعة مع حياة البشرية في كل مرحلة من مراحلها، إلا أن هناك قيمة أساسية تشترك فيها الرسالات كلها، وهي الدعوة إلى وحدانية الله.
كل الأنبياء دعوا إلى الوحدانية، وكل الأنبياء يتحدون في هذه الدعوة أو في هذا الأصل، أنهم يدلون الخلق على الخالق، أنهم يقودون المخلوقات إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى.
بما جاء المرسلون؟ جاءوا بالهدى وجاءوا بدين الحق. ما اتفق النبيون على شيء قدر ما اتفقوا على كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي.
يا إلهي وسيدي ودليلي.
سيدنا محمد الخاتم، لا نبي بعده ولا رسول، لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قال النبي.
إن مقامات الأنبياء حتى ولو استند وجودها إلى روايات تاريخية أو مأثورات شعبية تشكل شاهدا على النبوة ومدى التمسك بما جاء به الأنبياء من قيم ومبادئ، إلا إذا اقترنت زيارتها بطقوس تتنافى مع هذه القيم.
إلهي أنت وكيلي، واقرع الباب في خشوع ونادي.
لا يوجد نص تاريخي قطعي إلا لقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي الخليل بعد ذلك في مسجد الخليل في فلسطين، هنالك أدلة أن هنالك مغارة،
سميت بمغارة الأنبياء سلام الله عليهم أجمعين، أن فيها سيدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وأيضا وردت إشارة من رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا موسى عليه السلام، أنني رأيته عند الكثيب في ليلة الإسراء والمعراج قائما في قبره يصلي، وهذا في أرض فلسطين. لذلك حينما نمر في هذه المقامات، مقام سيدنا زكريا، سيدنا يحيى، سيدنا يونس، سيدنا هود، سيدنا إليسع، هؤلاء نمر بهم ونتذكر هؤلاء الرجال وأعمالهم ومسيرتهم، لتكون هذه الأماكن أماكن ذكرى وليس أماكن عبادة وتعبد، فالإسلام لا يجيز ذلك.
وهكذا فإن شواهد النبوة والأنبياء سواء ما تأكد منها وتواتر كالكعبة المشرفة وضريح الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة وقبور الأنبياء في الخليل، أو ما تتناقله المأثورات الشعبية والروايات التاريخية مما لا يمس العقيدة كمراقد ومقامات الأنبياء المنتشرة في كثير من المواقع. هذه الشواهد تذكر البشر بالنبوة والأنبياء وبالمعاني الكبرى التي جاءوا بها ودورهم العظيم في هداية البشرية.
الحمد لله غفار الذنوب، ستار العيوب، كشاف الكروب. الحمد لله النافذ أمره، الدائم بره، الشديد بطشه وقهره. الحمد لله.